السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامج فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا السداد والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أتفضل يا أختي. أهلا وسهلا.
إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيكم.
اسمح لي واغفر لي إني أقول لحضرتك يا أبي.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
إزيك يا أبي؟ ربنا يخليك.
الله يسترنا وإياك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
أهلا وسهلا.
ويديك الصحة والعافية.
آمين.
ويخليك دايما يا رب منور الشاشة الشاشات الفضائية كلها.
ربنا ينور قلبك بالإيمان.
اللهم آمين. ربنا يخليك. أنا طلبت من حضرتك قبل كده إنك تدعي لي بخيري الدنيا والآخرة.
آمين آمين. أسأل الله أن يرزقك خيري الدنيا والآخرة.
وإياكم يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب.
أهلا وسهلا.
ربنا يخليك. فمعلش حضرتك، عندي سؤال.
نعم.
الاول بالنسبه لميعاد اذكار الصباح والمساء، الميعاد يعني امتى تبتدي ميعاد اذكار الصباح وامتى تبتدي اذكار المساء؟
طيب حاضر.
والايه ان شاء الله اللي هي سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فمعنى التسبيح هنا في الايه ايه؟
حاضر.
طب معلش سؤال ثاني حضرتك.
نعم.
حكم اللي يلاقي ذهب في الشارع.
نعم.
اي قطعه ذهب الانسان يلاقيها في الشارع، هل حكمها اني انا اخدها ابيعها وابتدي اتصدق بفلوسها ولا ايه؟
حاضر.
ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك ويديك الصحه يا رب والعافيه.
امين امين. اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك يا ابي. ربنا يخليك.
امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك،
حياكم الله.
لو سمحت انا كنت عايزه منك ترضي شيخ محمد وسؤالين.
نعم.
الأول تدعي لي إن ربنا يشفيني.
أسأل الله لك الشفاء والعافية.
آمين يا رب العالمين. السؤال الأولين، أنا كنت أنا ووالدي طالعين عمرة في شهر رمضان اللي فات.
نعم.
وبعد ما مشينا في كل الإجراءات وكله وهناخد التأشيرة، طلع في اسم والدي تشابه مع اسم واحد تاني ممنوع دخول السعودية.
نعم.
فربنا أراد إن إحنا ما رحناش كده.
نعم.
فهل حصل في النية إن هي تتحسب لنا عمرة، لأن إحنا كنا ناويين يعني ونية لله، ولا ده يعني عدم قبول من ربنا؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، احنا حاليا قاعدين في شقه ايجار، وكان والدي عايز ياخد قرض الضمان المرتب بتاعه عشان يجيب شقه تمليك، هل ده حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
ماشي، بارك الله فيك يا شيخ محمد،
حياك الله. نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
ايوه.
اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يمكن اكلم شيخ محمد حسني؟
اتفضلي يا اختي.
الحمد لله على السلامة يا شيخ. والله والله حضرتك يعني في منزلة أبي.
أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم.
إيه والله يا شيخ، كان عندي سؤال بس يا ريت حضرتك تجاوب الحلقة دي.
حاضر.
أنا أنسة يعني، بس عندي مشكلة ان انا عندي حواجبي كثيفة جدا.
نعم.
وغير مهذبة بالمرة يعني.
نعم.
فدايما امي بتطلب مني ان انا اهذبهم يعني بالقص، ان انا اقص طرفهم بس عشان يعني يبقى شكلهم زي العادي يعني بس.
نعم جميل.
فهل يجوز؟
طيب حاضر سأجيب.
واسألك يا شيخ الله يكرمك ان انت تدعي لي بالهداية وتدعي لي بحفظ القرآن وتدعي لي بالزوج الصالح.
حاضر يا اختي.
وترزقني رفقة الصالحين ورفقة نبي في الجنة.
آمين يا رب. آمين.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله. استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
بقالي كتير والله بتصل بيك ومش عارفه اتصل بحضرتك.
اهلا وسهلا.
الله يخليك. انا معايا ابني. سامعني حضرتك؟
اه نعم.
معايا ابني عنده 12 سنه ونص.
نعم.
كان تعبان فربنا افتكره يعني توفى. فهو كان يعني كان رايح الدرس. هو قبل ما يتوفى هو حلم يعني حلم ان القيامه بتقوم كذا مره، يحلم ان هو بيموت والقيامه قامت والجوامع اذنت وشاف كلمه لا اله الا الله في السماء. ده قبل ما يتوفى. فهو كان بيصلي يعني كل جمعه وبيصلي ويقطع يعني ما كانش بيصلي على طول. فانا هو قبل ما يتوفى
كم عمره يا اختي؟
12 ونص.
طيب.
وكان بيعمل حاجات كويسه كتيره يعني كان بيدي حاجات لله وكده من ورانا يعني.
طيب حاضر.
بس يعني في قبل ما يتوفى سمعني حضرتك؟
اي نعم.
قبل ما يتوفى مفيش يعني بحاجه بسيطه انا عرفت من العيال اللي هو ايه يعني سرق حاجه. طيب. العيال وظنوا ان هو خد حاجه والحاجه دي ما كلهاش. جابها ورماها. هو كان رايح الدرس وتوفى يعني في الدرس هناك ما توفاش عندنا. فالعيال خوفوه بقى قالوا احنا هنقول لابوك وكده اهوت. فاحنا رحنا يعني لقيناه ايه ان هو اتوفى خلاص سر الاله طلع.
طيب حاضر.
فانا عايزه اعرف ان الحاجه ديت يعني ليها مثلا ارتباط بحسن الخاتمه ولا ايه وهو يتحاسب ولا ايه؟ ماشي. والحلم ده يعني ليه معنى ولا ايه؟
حاضر.
الله يبارك.
حاضر الله يكرمك. ربنا يعوض خيرا ان شاء الله.
الله يخليك.
طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
مساء الخير يا شيخ حسان.
اهلا وسهلا.
والله كنت عندي سؤالين لحضرتك بس.
نعم. فضل.
انا والدتي متوفيه ما فيش من شهر.
نعم ربنا يرحمها رحمه واسعه.
اللهم امين يا رب. معلش لو بس يعني ساعة صدر حضرتك كده معايا.
اتفضل.
انا والدتي متوفية تقريبا 68 سنة.
نعم.
في ايام الزواج الاولانية فترة يومين في رمضان.
نعم.
فسألنا يعني الشيوخ بتاع الجوامع قالوا ان هي الزوجة بيبقى عليها تعويض يوم واحد والزوج بيبقى عليه تقريبا شهر.
افطرت بسبب جماع زوجها لها؟
اه.
طيب.
فهي سبحان الله يعني الكلام ده كان السؤال ده كان متأخر يعني هي صامت اليومين اللي عليها وتوفت بعدها ما فيش بحاجات بسيطة يعني.
طيب حاضر.
فأنا كنت عايزة بس أتأكد يعني هل ليها صيام أنا أصومه لها؟
طيب حاضر.
وكانت عملت عملية إجهاض برضو قبل كده.
نعم.
طبعا في شبابها برضو. فإيه كفرته لأن هي ما عملتش لوش كفارة أو ما كناش عارفين يعني إيه بالظبط كفارة.
هل يا ترى تعرفي حضرتك الوقت اللي اجهضت فيه كان كم عمر الجنين قد ايه؟
3 4 شهور.
طيب. ده
اللي انا متذكراه يعني من الاحاديث. طيب. بتاعتها بتاع زمان يعني.
ان شاء الله.
وعايز اعرف يعني ايه دلوقتي اللي يوصل للمتوفي يعني انا بدعي لها في كل سجده صلاه قران. انا في اختلاف في الشيوخ في اللي بيقول ما بيوصلش وفي اللي بيقول بيوصل. انا عايز اعرف القران يوصل والفاتحه وسوره ياسين وختم القران على روح المتوفي والأدعية بدعي. هل في حاجة تانية في صيام الواحد ممكن يصومه لها؟ يعني كل اللي يوصل للمتوفي ايه بالظبط؟ وياريت. طيب. حضرتك تشرح لنا برضو. انا عارفة ان حضرتك شرحت كتير في احداث النهاية بس يعني ياريت حضرتك برضو توضح لنا المتوفي الروح لما بتطلع لله سبحانه وتعالى ايه يعني الحياة هناك بتبقى عاملة ازاي في البرزخ يعني.
حاضر يا اختي.
ربنا يكرمك يا رب ويبارك لك.
متشكرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. اي تفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا يا شيخ محمد. حضرتك شيخ محمد حسن؟
اي نعم.
اي لو سمحت يا شيخ انا زوجي شغال في شركة تأمين. واحنا عارفين طبعا ان الشغل اللي انا فيها يعني حرام.
نعم.
بس يعني دلوقتي مش عارفين يعني يعمل ايه. اولا عايشين في شقه ايجار.
طيب حاضر هقول لك ان شاء الله. ماشي.
ويعني لو اشتغل اي شغلانة تانية يعني مش هتجيب له الدخل اللي يوفر لنا العيشة اللي احنا عايشين فيها بسبب الشقة انها مش ملكنا يعني.
طيب حاضر يا اخت حاضر.
وبعدين بصراحة عايشين في تعاسة يعني بسبب كده، لان سامعينكم في كل البرامج بتقولوا ان التأمين حرام حرام حرام.
طيب حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله، ربنا يرزقنا لكم الحلال الطيب.
ماشي شكرا يا شيخ.
الله عليكم السلام ورحمة الله. نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
أسألك يا أخي تدعينا بالهداية
الله يثبتنا وإياكم على الحق. الله يبارك فيكم.
بالنسبة شيخ يعني انشغال بالشهوات وكلمة لهذا الأمر يعني وحب سماع الاتصال عن النساء، لأنه يعني رجل سألني هذا السؤال.
نعم.
يعني إلى درجة ممارسة الرذيلة على الهاتف وما شابه.
أي نعم.
فكلمة هذا الأمر قد انتشر بين الشباب بشكل موسع.
طيب حاضر، ربنا يستر.
الله يبارك فيك.
الله يسترنا وإياك.
جزاكم الله خير.
وإياكم الله يبارك فيكم.
مع السلامة.
طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
ألف ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
يا رب آمين.
لو سمحت عايز أسأل عن سؤال.
نعم.
الختان بالنسبة للبنات.
حاضر.
عشان انا عندي ثلاث بنات، الكبيره فيهم اتخطبت.
طيب
وما اجريت لهمش عمليه الختان. وسؤال تاني يا شيخ.
نعم.
القران الكريم ذكر قصه سيدنا موسى كامله.
نعم.
وقصه سيدنا يوسف كامله من الصغر للكبر.
نعم.
لكن قصه سيدنا عيسى لا، يعني ايه ما تفصلش تفصيل كامل.
طيب
ممكن حضرتك تكلمنا في الموضوع ده؟
حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمد؟
نعم.
الو شيخ محمد معي؟
اه تفضلي يا اختي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل يا اختي.
الله يبارك. الو الله يبارك بهالقناة يا شيخ محمد.
امين امين.
ويجعل في ميزان حسناتك يا رب.
امين امين.
ويا شيخ لا تاخذني ما اعرف شو بدي احكي، لاني لي من رمضان لحد الان وانا عم بتصل وهلا علق الخط، وحياة الله يعني ربي يشهد علي انه قلبي اتسرع على قد ما اني مبسوطه كيف تعلق الخط معي.
الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا.
في سؤال يا شيخ الله يخليك، بس اول شيء تدعي لي بالشفاء لي وبالتوفيق والهدايه لاولادي.
امين يا رب امين. اسال الله لك الشفاء والعافيه، واسال الله ان يهدي اولادك وان يجعلهم من الصالحين.
الله يسعدك يا رب يا شيخ. وفي بدي اسالك اني انا لما بحضر، انا يعني من اول رمضان لحد الان بس احضر
لو حضرتك خفضت الصوت شويه.
من رمضان لهلا وانا بس حضرت القناه، ف ما عاد حضرت لا اي مسلسل ولا اغاني ولا شيء، وانا ملتزمه يعني الحمد لله،
الحمد لله.
بالصيام وبالصوم، بس زادت صلاتي، زادت صلاتي بالنوافل وقراءتي بالقران، والحمد لله ما عاد احط ولا اي على محطه غير على المحطات الدينيه
الحمد لله.
ف بدي تدعي لي يعني بالهدايه ان شاء الله.
ان شاء الله.
وبس احضر يا شيخ بحس اني لما بحضر ان كان لحضرتك لاول شيء قلبي بصير هيك ببكي، وبصير ابكي يعني من كثر بكائي بصير بشعر اني لازم بدي اضرب حالي، فهل هذا حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
وفي سؤال خاص يا شيخ يعني ما بقدر احكي لك يا بدي يعني كثير كثير متألمه منه، وانا ضميريا عم بتعذب كثير، فما حدا رح يريحني الا انت يا شيخ.
طيب حاضر.
فبتوصل بالله واناشدك، واماني اماني يا شيخ بدي بس رقم ماك اني احكي لك اياه.
طيب حضرتك
الهوى.
بعد انتهاء الحلقه مباشره حضرتك اطلبيني، لاني عندي حلقه اخرى على قناه الحكمه، فاطلبيني مباشره بعد انتهاء ان شاء الله.
بدي مو احكي لك يا تحت الهواء يا شيخ.
اي نعم اطلبينا على نفس الرقم.
على نفس الرقم.
اي نعم باذن الله
ان شاء الله.
حياكم الله.
أهلا الله يسعدك يا شيخ. الله. يا رب يخليك ويجعل ان شاء الله ميزان حسناتك.
آمين.
يا رب.
امين. اهلا وسهلا
ويوفقك يا رب,
يا رب.
وان شاء الله حجه مقبوله وكل عام وانتم بخير يا حاج.
امين جزاكم الله خيرا.
الله يسلمك
يا شيخ. في حفظ الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. قلت الشيخ محمد حسن.
نعم
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا
وفي قناه الرحمه.
امين.
الحمد لله على السلامه.
الله يسلمك وكل سوء.
الله يخليك. لو سمحت انا بسال بس على ركعتين قبل العصر.
اي نعم.
طيب انا لو صليت 4 ركعات وصليت ركعتين وما سلمتش وكملت ركعتين تاني يجوز؟
طيب حاضر.
طيب ومعلش سؤال تاني, كنت مربيه حمام عندي, فبعدين ذبحت الحمام ده كله وبص لقيت جالي حمام من بره فبايض عندي برضو وخرج, هي الحمام ده يجوز يبقى ليا؟
طيب الحمام جاءك من غير ما
من عند الجيران وبعدين حواليا ما حدش مربي يعني من جيرانه وكده, جالي من بعيد ما اعرفش منين.
ما تعرفيش مصدره يعني؟
ما اعرفش.
طيب حاضر.
هل يجوز يعني ان انا اضح منه دلوقتي حاليا يعني؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ايوه يا شيخ محمد. والله انا عندي سؤال عايزه اعرضه على حضرتك بقالي فتره ومش عارفه اوصل لك.
اتفضلي يا اختي.
انا متجوزه بقالي 3 سنين.
نعم.
بقالي 4 مرات يحصل حمل واولد والولد يموت.
نعم.
4 مرات ورا بعض.
4 مرات ولد
يموت. منهم اخر مره كان ولدين توأم, انا لحد دلوقتي مش قادره استوعب اللي حصل وحزينه ومقهوره.
نعم.
وعلى طول عيط وعلى طول عايشه في حزن واكتئاب ومنكده على جوزي ومنكده.
نعم.
على عيلتي كلها. ومش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اعرف ان كنت كده انا صابره.
طيب الولد يعني بينزل كم عمره؟
بينزل في اخر الشهر السادس بينزل سليم وبعد ساعات بيموت.
ايوه طيب.
انا مش عارفه اصبر ومش عارفه اصبر ازاي, انا كل مره بحتسب بس مش عارفه دلوقتي اتصرف ازاي.
حاضر يا اخت.
وعايزه اعرف ان كنت انا كده صابره ولا لا, يعني انا كل ما عيط جوزي يقول لي ما تعيطيش انت كده بتعترضي على امر ربنا.
حاضر.
مش عارفه كده صبري ولا لا. وعايزه اعرف برضو انا دلوقتي لما ربنا مثلا ابتلاني وانا صبرت دلوقتي الابتلاء لسه بينزل تاني ليه؟
طيب حاضر يا اختي.
الله يخليك.
ربنا يشرح صدرك الحق ويرزقك الذريه الصالحه. طيب استقبل اتصالا اخيرا واستاذن اخواني واخواتي الاجابه على هذا الكم الكبير من الاسئله, وساجتهد الليله ان شاء الله تعالى ان تكون اجاباتي على اسئله الليله باذن الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. والله يا شيخ محمد ربنا يعيدك ويجعلك ذخرا للاسلام.
آمين.
يبارك فيك وفي صحتك.
آمين.
والله يا شيخ محمد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه, حضرتك يمكن تكون سبب هدايتي او ان انا التزمت بعض الشيء, مش التزام كامل ولكن بعض الشيء.
الحمد لله.
ربنا يعز. والله يا شيخ محمد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه, انا فرحانه جدا اني بكلم حضرتك.
أيوة.
وعايزه اقول لحضرتك يعني ربنا يبارك فيك وفي عمرك ويحفظك.
امين يا رب.
شيخ محمد انا ليا سؤال.
نعم.
انا عندي اخويا توفى وعمره 29 سنه تقريبا من سنه ونص, هو كان اخويا فارق يعني والدي كان طلق والدته واخويا اتظلم في تربيته, يعني والدته أثرت في تربيته جامد, فلما كبر وفي مرحلة الشباب فأدمن.
نعم.
وتوفى نتيجة إدمان, يعني لقى والدته حاربت والدي بيه فسابته لطريق الضياع دوت وتوفى.
نعم.
عن طريق الإدمان.
نعم.
وكانت في جنازته ربنا يسر له اتغسل بسرعة وربنا يسر له أمره في دفنته, وعايزة أقول لحضرتك في دفنته وهو داخل القبر اتدفن معاه طفلين توأم, فانا عايزه اسال حضرتك وبالله عليك يا شيخ محمد حضرتك تجاوبني النهارده. هم قالوا بدال الدفن معاه يعني روح بريئه او توأم هو عمله صالح, وهو فعلا ما كانش بيأذي حد وما كانش بيعمل اخطاء وكده ولكن هو اتظلم, فانا بالله عليك يا شيخ محمد حضرتك تجاوبني. هو جزاؤه عند الله ايه؟
حاضر.
جزاك الله كل خير, وحضرتك تدعي لي ربنا يفك كربي وكرب بنتي.
امين. اسال الله ان يفرج كربك وان يفرج كرب ابنتك وان يسترك في الدنيا والاخره.
الله يخليك ويبارك.
آمين.
فيك ويعزك واللي رضا عن حضرتك. الله.
نعم.
يبارك فيك.
نعم.
انا عايزه رقم حضرتك. انا والله العظيم شهر 4 كنت كلمت حضرتك عندي مشكله كبيره وما عرفتش اوصل لحضرتك او اكلم حضرتك.
طيب حضرتك معلش ان شاء الله بعد الحلقه الله يبارك لك كلميني مباشره على نفس الرقم وانا ارد عليك باذن الله.
حضرتك
او اترك رقمك واحنا نطلبك احنا.
اسيب رقم يعني انا حضرتك تسيبني.
اترك رقمك عند اخواننا واحنا نطلبك ان شاء الله.
ربنا يعزك يا شيخ محمد ويبارك فيك يا رب.
طيب نعم. اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف وليسمحوا لي ان اشرع في الاجابه على هذا الكم الكبير من الاسئله, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أن أشرع بالإجابة على سؤال الأمس، لأني قد وعدت أن أبدأ إجاباتي الليلة بالإجابة على هذا السؤال لأختنا الكريمة التي كانت تسأل عن كيفية الجمع بين حسن الظن بالله تبارك وتعالى وبين قولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وقلت للأخت مباشرة بأن هذا الأثر ضعيف ولا يصح، رواه أبو نعيم في الحلية وغيره بسند ضعيف. لكن على أي حال أود بإيجاز شديد، كيف نجمع بين حسن الظن بالله تبارك وتعالى وبين الخوف من مكر الله عز وجل؟ حسن الظن بالله كثير من أحبابنا وأخواتنا يفهمونه فهما خاطئا. أولا، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي. لكن عاوز حضرتك تفهم عن حسن الظن. وأختي الفاضلة يقول جل وعلا: أنا عند حسن ظني بي، في رواية: فليظن بي ما شاء، إن ظننت به المغفرة غفر لك، وإن ظننت به الرحمة رحمك، وإن ظننت به سعة الرزق رزقك، وإن ظننت به أنه القوي الذي يقدر على كل شيء، وهكذا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملأ الأعلى من الملائكة. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ففضل الله عظيم ورحمة الله واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وعفو الله تبارك وتعالى أعظم من كل صغيرة وكبيرة. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم، وما لي حيلة إلا رجائي، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يبقى حسن الظن ده باب أمل مفتوح، باب رجاء مفتوح لا يغلق أبدا. فنقول لكل مسلم تسرب اليأس إلى قلبه أو القنوط، نقول له: أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. يقول لي: يا عم الشيخ، ده أنا ارتكبت كبائر كثيرة وذنوبا عظيمة، فهل لو عدت إليه يقبلني؟ أقول: نعم، أحسن الظن بالله، نعم، لا يغلق باب التوبة في وجهك أبدا، ما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار، وأنت على يقين وعلى حسن ظن به سبحانه وتعالى أنه سيجبرك ولن يخذلك أبدا ولن يغلق الباب في وجهك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والآيات في هذا الباب كثيرة. وفي السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والأدلة في هذا الباب أيضا كثيرة. يعني أذكر حديثا واحدا فقط رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة، والكنف في اللغة يعني الستر والرحمة.
ويقرر الله جل وعلا العبد بذنوبه، فيقول الله للعبد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا 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 يوم كذا وكذا، فيقول العبد المؤمن ربي أعرف، ربي أعرف، أيوة أنا فاكر، أنا لا أنكر، أنا مش ناسي هذه المعاصي وهذه الذنوب. فيقول علام الغيوب جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله، هذا حسن الظن بالله، هذا حسن الظن بالله، أنا أظن بربي خيرا مهما ارتكبت من المعاصي ومهما فعلت من الذنوب، أقبل عليه وأجدد التوبة والأوبة نادما على ما فعلت، معاهدا ربي على أن أعمل صالحا وعلى ترك المعاصي والذنوب والسيئات، وأنا على يقين بأنه سيغفر لي وسيرحمني. هذا باب حسن الظن بالله جل وعلا. لكن ما فهم حسن الظن من أصر على المعصية ولم يتب إلى الله جل وعلا وذكر بالله فما تذكر، وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج مع القدرة ولا يتقي الله تبارك وتعالى، ويحرص على وهو حريص على فعل المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو ليس حريصا على فعل الطاعة ويسترخص أن يأكل الحرام إلى غير ذلك، ومع كل ذلك يقول لا 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 أنا أحسن الظن بالله، أقول له لا 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 استنى، كذبت كذبت. ليه؟ لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله. خلي بالك من الكلام، لأن ده واقع كثير من إخواني وأخواتي، وقالوا نحن نحسن الظن بالله. قال الحسن وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. حضرتك ما فهمتش حسن الظن. ده حسن الظن معناه أن رجل أمتثل الأمر ويجتنب النهي، أصلي أصوم أزكي أحج مع القدرة، أفعل الطاعات أجتنب المعاصي، لكن أنا عبد، أنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، زلت قدمي في معصية. لازم يكون عنده حسن ظن أنني إن عدت إليه جل وعلا جبرني وسترني وغفر لي وقبلني وما أغلق ولن يغلق الباب في وجهي أبدا. هذا هو حسن الظن. إنما لا أصلي لا أصوم لا أزكي لا أحج مع القدرة، أفعل الحرام أفعل المعاصي، لا أجدد التوبة، أسخر بأهل الطاعة، أسخر بالعلماء، أسخر بأهل الفضل، إن ذكرت بالله استعليت واستكبرت، ومع كل ذلك وبعد كل ذلك أقول لا أنا عندي حسن ظن بالله. نقول له لا كذبت، لو أحسنت الظن بالله لا أحسنت العمل، وإن زلت قدمك جدد التوبة والأوبة. هذا هو الجمع الدقيق بين الأحاديث التي ذكرت والآيات التي ذكرت وبين قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن في حذر، على حذر وفي وجل، أبدا أبدا لا يطمئن، لأنه يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى إذن المؤمن لا يأمن مكر الله، لأنه يعلم أن القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، ولا يثق أحد ولا يدري أحد يا ترى ما هي الخاتمة التي سيختم له بها. أنا ما أعرفش، والله لا أعلم خاتمتي، لكن من رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طمأننا وبشرنا بقوله يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى لو عشت على الطاعة هتموت على الطاعة وهتبعث على الطاعة، ولو عشت على المعصية ولم تتب إلى الله ستمت على ذات المعصية وستبعث على ذات المعصية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. اسمع تاني الكلام الغالي ده، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. يبقى هتعيش على الطاعة هتموت على الطاعة وهتبعث على ذات الطاعة، التي قبضت عليها ومت عليها. من عاش على المعصية ولم يتب إلى الله جل وعلا مات على ذات المعصية وبعث على ذات المعصية على رؤوس الأشهاد. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن المؤمن لا يأمن مكر الله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا إياكم حسن الخاتمة. إذن المؤمن يعمل وهو على وجل، لا يطمئن، بمعنى لا يطمئن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. شايف سبحان الله، شايف المؤمن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أيوة يا الله، صلى الله وسلم بارك على من أحسن الظن بالله وعلى من خشي الله جل وعلا. شايف الجمع البديع الجميل ده، الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بالله ومع ذلك هو أشد الناس خشية لله جل وعلا. هذا هو المؤمن، يخشى الله خشية إجلال، خشية تعظيم، خشية تقدير، خشية هيبة، وهو في الوقت ذاته يحب ربه سبحانه وتعالى. وهذه هي العبودية، شطر حب وشطر ذل وإذعان وخوف ورهبة واستسلام. فالعبودية هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وفي لفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ومع ذلك كان إذا وقف يصلي بين يدي الله جل وعلا يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، لصدره صوت كصوت المية اللي بتغلي من شدة الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. وأنا لا أريد أن أستطرد في هذا الباب لأنه باب طويل وجميل وجليل، ولو وقفت مع كلمات السلف الصالح رضوان الله عليهم وهم على فراش الموت التي تبين مدى إيمانهم مع مدى خوفهم وإجلالهم لربهم لرأينا العجب العجاب ولسمعنا العجب العجاب. لكن حسن الظن معناه أن تعمل، وإن فإن زلت قدمك في معصية جدد التوبة وأنت على يقين بأن الله سيغفر لك وسيفرح بتوبتك وأوبتك. وليس معناه أن تفعل المعاصي وأن تتجرأ على الله وعلى ارتكاب الحرام ومع كل ذلك تقول أنا أحسن الظن بالله. نقول: من قال هذا فقد كذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الظن وأن يثبت قلوبنا وإياكم على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الثاني: الأخت الفاضلة التي قالت بأن ابنتها قد خطبت وكان الخاطب قد دفع لها حوالي 2500 جنيه إلى غير ذلك، أقول لها: ردي هذا المال لهذا الشاب المسكين، ردي هذا المال لهذا الشاب وسيعوضك الله عز وجل خيرا، لا سيما وقد رزق الله عز وجل ابنتك زوجا آخر وتزوجت، لأنني أعلم أحوال شبابنا، ربما لا يجد هذا الشاب المسكين من المال ولا يمتلك إلا هذا المبلغ الذي دفعه لابنتك، وربما يؤخره هذا المبلغ سنوات أخرى طويلة من أجل أن يعف نفسه بالحلال الطيب. فأنا أقول لأختنا الفاضلة: ردي هذا المبلغ بسخاء وبكرم نفس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا وأن يستر ابنتك وأن يرزقها الذرية الصالحة والسعادة والسكن وأن يرزق ابننا هذا زوجة صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نصيحتي لك رد المال وستشعري براحة إن شاء الله تعالى. وأنا أريد أن أدخل في تفاصيل أقوال أهل العلم في حكم الشبكة لغير ذلك، لأن المسألة فيها أقوال، لكن أقول رد المال إلى هذا الشاب لأنه في أمس الحاجة إليه، وهو بالفعل يحتاج إليه يقينا من أجل أن يشرع في زيجة أخرى. أسأل الله أن يسر له وأن يسر لابنتنا، إنه على كل شيء قدير. سألنا بالأمس أخ كريم بأنه عين في مؤسسة حكومية لكنه حصل على شهادته التي عين بها عن طريق الغش، وكان السائل أمينا فقال حتى وهو في العمل الآن لا يستطيع أن يؤدي العمل بإتقان، لا يستطيع أن يؤدي هذا العمل بإتقان، لذا فأنا أنصحه أن يترك العمل من باب الأمانة، لأن عمله أمانة. والله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لا سيما إذا كانت طبيعة العمل تحتاج إلى حرفية وإلى فنية وإلى علم. لو كان هذا الأخ الكريم في موضع فني يحتاج عمله هذا إلى فن وإلى حرفية معينة وإلى إتقان من نوع ما، وهو لا يحسن هذا العمل لأن شهادته التي أخذها مزورة، بمعنى غش في الاختبارات والامتحانات، وهذه مشكلة الغش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ليس من باب التيسير ومن باب التخفيف أن نترك الحبل على الغارب لأولادنا في الاختبارات والامتحانات ثم بعد ذلك يعاني أولادنا في مواقع العمل والإنتاج والعطاء. لا، لا ينبغي أن تقدم الأمة للأعمال إلا الأكفاء، لا ينبغي أن تقدم الأمة للأعمال إلا الأكفاء، إلا من يتقن العمل ومن يجيده ومن يحسنه. وإذا وجد في الأمة من يتقن عملا قدم إليه، وإذا قدم إنسان إلى عمل لا يتقنه وجب على الأمة أن تؤخره برفق وأدب. فالقضية لا تحتمل المجاملات الكذابة. هذا المال العام، هذا المال العام، وهذه المناصب، وهذه أمانات، وإن أي التواء في ممارسة هذه الوظيفة يعد صورة من أبشع صور الخيانة لهذه الأمة ولهذا المجتمع المسلم. فأنا أنصح الأخ الكريم إن كان لا يحسن أن يتقن عمله أن يترك هذا العمل، وأن يبحث عن عمل آخر يتلائم مع قدراته وإمكانياته، إذ لا ضرر ولا ضرار. أما إن كان قد حصل هذه الشهادة بهذا الغش لكنه عين في عمل يتقنه ويحسنه، بل ويجيده إجادة تامة لا تقل أبدا عن إجادة زميل له حصل على الشهادة بمجهوده، أرجو الله سبحانه وتعالى إن تاب واستغفر الله عز وجل أن يغفر له وأن يستمر في عمله بهذه الضوابط وبهذه الشروط. فإن كان لا يقدر على إتقان العمل لضعفه العلمي والعملي فليتخلى، لأنها أمانة. وأسأل الله أن يعوضه خيرا وأن يرزقه التقى وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت سألت عن السائل أو عن المتسولين الذين يسألون الناس. أقول لا شك ولا ريب أن الصدقة لمن لم يسألون الناس إلحافة أولى وأكمل وأعظم أجرا، يعني في صنف متخصص في المسألة، هذه صارت وظيفة عند الكثيرين، صارت تسول وظيفة عند الكثيرين، بل يستطيع أحدهم أن يعمل ويتسول ويمد يده، وهذا حرام، وهذا حرام. لا تحل المسألة لهذا الرجل القادر، لا تحل الصدقة لقادر قوي أو لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني أو لذي مرة سوي، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الرجل قادرا على العمل فيجب عليه أن يعمل ولو كان الراتب الذي سيحصله قليلا، المهم أن يعف نفسه عن ذل المسألة وعن أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه، وقد حرم الإسلام ذلك. أما إن كان الرجل مريضا عاجزا مشلولا لا يستطيع ولا يقدر على العمل، فهذا تحل له الزكاة وتحل له الصدقة، وهذا فقير، أول صنف من الأصناف التي شرع الله الزكاة من أجلهم. إنما الصدقات للفقراء، أما رجل قوي قادر وشاب قوي قادر وامرأة قادرة قوية على العمل لا يحل لهؤلاء أبدا أن يتسولوا. ولذلك أرى أن يحرص إخواننا من أهل المال ومن أهل الغنى ومن أهل الفضل وسع الله عليكم جميعا أن يحرصوا على دفع الزكوات والصدقات للفقراء من أهل العفاف من أهل العفة ممن لا يسألون الناس إلحافا. ابحث عن هؤلاء، وإن لم تعرف هؤلاء فابحث عن أهل الفضل من العلماء ومن الدعاة الصادقين، أو ابحث عن أهل أسرتك من قريتك. كلنا لنا أسر ولنا قرى ولنا أهل، ستجد بين أهلك حتما من يستحق الزكاة، والزكاة في أهلك فيها أجران، أجر الصلة وأجر الزكاة، أجر الصلة أجر صلة الرحم وأجر الصدقة. فابحث عن هؤلاء، فإن لم تجد فابحث عن العلماء. وأنا أعجب لماذا لا يبحث أهل الفضل عن العلماء في الأمة ويضع الزكوات بين أيديهم، وهم أهل ثقة وأهل دين وأهل أمانة بفضل الله جل وعلا، ليتولى العلماء توزيع الزكوات على الفقراء في الأماكن التي يعرفونها هنا وهناك وهنالك، من فقراء المسلمين، من طلاب العلم الفقراء، من الدعاة إلى الله الفقراء، من يحتاجون إلى الدواء، إلى غير ذلك والحمد لله المساجد منتشرة بيننا وفي كل البقاع، وكل مسجد من مساجدنا فيه رجل من أهل الدين ورجل من أهل الفضل والعلم، بل وفيه لجان في مساجدنا تعرف الفقراء في الأحياء وتعرف الفقراء في القرى وفي النجوع وفي المراكز. فليحرص أهل الفضل على أن يدفعوا زكاة أموالهم لهذه الجمعيات ولهذه الهيئات ولهذه المؤسسات، ويتولى إخواننا توزيع الزكوات على الفقراء في مراكزهم، في قراهم، في نجوعهم، في أحيائهم، في الأماكن التي يعرفونها، وكل حي يعرف الفقراء فيه. وأسأل الله أن يغنينا وأن يغني المسلمين من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أقول السائل المتخصص المحترف، إن أردت أن ترده فلا إثم عليك، لكن بأسلوب جميل. وأما السائل فأما السائلة فلا تنهر، فأما اليتيم وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهر السائل. يعني ما يجيلكش واحد سائل يقول لك أعطني لله، تقول له ما أنت ما شاء الله تجر سائية، لا ما ينفعش. خلص الله أن يرزقك من فضله. وإن أردت أن تبذل نصيحة جميلة رقيقة فلا بأس. في الآخر حبيب، يعني إيه رأيك لو ربنا من عليكم حتى عن عمل جميل تعف نفسك به عن ذل المسألة؟ شيء جميل. وأما السائلة فلا تنهر، لكن إن بذلت لهم نصيحة بأسلوب جميل فهذا أولى وأكمل إن شاء الله تعالى. وإن أعطيته فلا إثم عليك ولا حرج، لا إثم عليك ولا حرج، لكن ابحث وأكرر عن أهل الكفاف، عن أهل العفاف، عن الذين لا يسألون الناس إلحافا. وسامحوني أنا بقول النهاردة بأن جل الموظفين فقراء، أقول إن جل الموظفين فقراء يستحقون الصدقة والزكاة. إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ رجل موظف مسكين عنده ولدين ولا ثلاث أولاد وراتبه 500 جنيه، ده طبعا 500 دي يعني بتبقى معدية، يعني عدية، في 200 وفي 150. أسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله وأن يرزقناكم الحلال الطيب. راجل موظف راتبه 500 جنيه، راتبه 1000 جنيه وعنده 5 أولاد، هذا فقير يستحق الزكاة ويستحق الصدقة. أقول ذلك لله بملء فمي، بملء فمي. هذا رجل يحتاج فعلا، مسكين عنده 3 أولاد بياخدوا دروس، دول محتاجين 1000 جنيه لوحدهم أو يزيد، والكهرباء والإيجار والأكل والشرب ومصاريف الدواء، مصاريف اللبس. ولذلك أنا بأخاطب أهل المال وأهل الفضل، يعني لا تبخلوا، لا تبخلوا، والفقير ده له حق في مالك، أنت لا تتفضل عليه، بل هذا حق الفقير في مالك، أوجبه الله تبارك وتعالى على الأغنياء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أخاطب أهل الفضل أن يفتحوا المصانع والمشاريع، وسأعود عليك بالخير. وظف هذا الشباب، وظف هؤلاء المساكين الذين تخرجوا من سنوات ولم يجدوا عملا. لذلك أنا أخاطب أيضا شبابنا ألا ينتظروا الوظائف، لا تنتظر وظيفة ابن الغالي وأخي الحبيب، بل ابحث عن أي عمل، عن أي وظيفة، عن أي عمل شريف يا أخي. والله حتى لو هتملى ترمس شاي وتقف في أي مكان تسأل الناس، يعني تصب للناس شاي كباب نص جنيه ولا بجنيه هترزق. المهم ألا تتأفف، لأن كثيرا من أبنائنا يقول لك أنا مش لاقي العمل المناسب. مش هتلاقي العمل المناسب، هتقعد كم سنة تنتظر إلى أن يأتيك العمل المناسب. لا، ابحث عن عمل يعفك عن السؤال، واترك الأمر بعد ذلك الكبير المتعال، لعل الله أن يرزقك بعد ذلك العمل المناسب. لكن ما تقعدش عاطلا فارغا، لأن الفراغ مقتلة، لأن الفراغ مقتلة. إذا كان الشاب فارغا من عمل سيقتله هذا الفراغ، وسيغرق في بحور الشهوات وبحور الرذيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد إن أردت أن ترد هذا السائل المتخصص في المسألة فلا إثم عليك إن شاء الله، لكن رده ردا جميلا رقيقا، وابحث عن أهل الكفاف الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس إلحافا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو موعد أذكار الصباح والمساء؟ هذا أول سؤال في أسئلة الليلة ولا لا؟ طيب هذا آخر. من زوجي يعمل في شركة تأمين فماذا أصنع؟ هذا أول سؤال تقريبا في أسئلة الليل. أنا أقول يعني أفتت المجامع الفقهية على أن التأمين الكلي حرام، لأنه عقد مقامرة ولأن فيه غررا، وقد خالف جماهير العلماء في المجامع الفقهية بعض علمائنا كالدكتور مصطفى الزرقة مثلا رحمه الله تعالى وغيره من باب الأمانة العلمية. وأنا أود أن أقول بأن الفتوى لا يليق أبدا لعالم أن يقول في الفتوى قولا واحدا، هذا لا يليق أبدا. الفتوى لا يليق بعالم أن يقول في الفتوى قولا واحدا، وإنما من باب الأمانة نذكر أقوال أهل العلم وأن يبين الراجح بدليله. فأقول القول الواحد في حكم الله جل وعلا وفي حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد أفتت المجامع الفقهية بحرمة التأمين الكلي، تأمين الكلي على الحياة، لأن هذا العقد عقد مقامرة وفيه غرر، وخالف جماهير العلماء في المجمع الفقهي بعض علمائنا على رأسهم الدكتور الزرقة رحمه الله تعالى، وهو رجل من أهل العلم والفضل. أما التأمين الإجباري فلا حرج عليك فيه، لا تستطيع أن تستخرج رخصة السيارة إلا ببلصة التأمين، هذا تأمين إجباري. أو إن أكرهت على أن تؤمن على العمال عندك في مصنعك أو في مكتبك أو في وظيفتك، إن أجبرت على ذلك فلا حرج عليك ولا إثم، لقول الله تبارك وتعالى إلا من أكره، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما التأمين الكلي على الحياة كلها باختيارك أنت فأنصحك ألا تفعل ذلك لما ذكرت آنفا، وأنصح هذا الأخ الكريم أن يظل في عمله، لأن عمله عمل مختلط، عمله ماله الذي يحصله مال مختلط فيه حل وحرمة، وجمهور العلماء على جواز التعامل بالمال المختلط. وهو في عمله هذا إن يسر الله عز وجل له عملا آخر فليخرج إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه التقوى، وإن لم ييسر الله عز وجل له فليلقى الله بهذه النية ألا وهي أنه يبحث وهو صادق في ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الآخر، الانشغال بالشهوات وممارسة الرذيلة على الهاتف ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا زمن الشهوات يقينا والشبهات، وأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه الشهوات وانتشرت فيه الشبهات كهذا الزمان. أنا لا أعلم زمانا انتشرت فيه الشهوات، شهوات كثيرة جدا، حب النساء، حب المال، حب الرئاسة، حب الطمع، الجاه، فتن كثيرة، شهوات كثيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اعلموا، قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. دي شهوات خطيرة جدا، والمال شهوة والنساء شهوة وحب الجاه شهوة وحب الشهرة شهوة وحب والكبر شهوة وإلى غير ذلك، شهوات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أعلم زمانا كثرت فيه الشهوات وانتشرت فيه الشبهات كزمن الفضائيات والإنترنت. شبهة الآن تذاع على فضائية من الفضائيات تملأ الأرض كلها في التو واللحظة، وشهوة تطرح على شاشة فتملأ الأرض في التو واللحظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالإضافة إلى الهواتف المحمولة التي صارت من أخطر أنواع الفتن، لا سيما هذه الهواتف بالكاميرات والمرئية، يستطيع أن يمارس الرذيلة عبر الهاتف ولا حول ولا قوة إلا بالله بصورة يعني تحول الزهاد العبادة إلى فساق فجار، لا سيما في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا أنصح أولادنا وإخواننا ونساءنا وبناتنا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وبالتخلص بالتخلص العملي من مصدر الشهوة. يعني إيه؟ يعني رجل واضع الكمبيوتر مثلا في غرفة خاصة، مثلا الولد وضع الكمبيوتر أو الابن من أبنائنا وضع الكمبيوتر في غرفة خاصة وموصل الكمبيوتر على النت، بيدخل الغرفة يغلق على نفسه ويدخل إلى مواقع الجنس الفاضحة، المواقع الإباحية الفاضحة. مستحيل يدخل ويتمكن ويقدر على أن يمنع نفسه من هذه الفتنة أو من هذه الشهوة، خلاص حتى صار مدمنا لهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من بيوت خربت بسبب هذه الأفلام الإباحية، بل لقد ترك الزوج زوجته لأنه صار يفرغ شهوته بهذه الطريقة الشيطانية الخبيثة بعيدا عن امرأته في الحلال الطيب، وصارت المرأة في البيت كالمعلقة، لا هي ليست متزوجة زواجا تأخذ فيه حقها المشروع، ولا هي مطلقة ليرزقها الله تبارك وتعالى زوجا آخر، فهي كالمعلقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من الاتصالات والأسئلة والفتاوى التي تدمي القلوب. فأنا أقول لهذا الذي ابتلي بهذه الشهوة، أول خطوة عملية بعد العودة إلى رب البرية والصدق في طلب العون من الله أن يعينك على ترك هذه الشهوة وأن يحفظك، أول خطوة عملية أخاطب بها أولادي من أبنائي وبناتي أن يخرج جهاز الكمبيوتر، يلا إن كنت صادقا مع الله في التوبة فعلا، أخرج جهاز الكمبيوتر من غرفتك الخاصة، وضعه في الصالة في مكان عام في البيت يراه الداخل والخارج، وما تخليش الشاشة في ركن خاص بحيث بمجرد ما تدخل على الولد بتلاقي الولد اتلخبط وبدأ يغير. ايه بتغيرت ليه؟ لو كان الامر عاديا ما غير، الامر غير عادي تدخل على البنت بسرعة تغير ليه؟ الامر كان ليس طبيعيا، لم يكن طبيعيا ولم يكن عاديا. فخل الشاشة في وجه والدك، في وجه والدتك، هذا أول قرار عملي للبعد عن هذه الشهوات. لكن هتخلي الكمبيوتر في غرفة خاصة وتدخل تقفل بالمفتاح؟ مستحيل، تقوى وتقدر، لأن الشيطان له مداخل، لأن الشيطان له مداخل وسيضعفك وستضعف. وممكن تسمع حلقة لمحمد حسن أو لغيره وترق وتبكي عينك وتعاهد ربك على التوبة والأوبة، جميل، وبمجرد ما تدخل الغرفة بعد ساعة واحدة هتضعف تاني وستزل مرة أخرى. فأنا أنصح الآن أن تبتعد عن مصدر الشهوة. التليفون المحمول اللي معاك عليها رقم فتاة بتتصل بيك أو بتعكسك أو بتطلب منك الرذيلة على الهاتف أو بتطلب منك المقابلة خارج الشارع، وأنا يعني أقول لهذه الفتاة أيضا اتق الله عز وجل، واعلمي يا ابنتي أنا لازلت أحتفظ لك ببنوتك، وأقول اعلمي يا ابنتي أن هذا الشاب الذي يخرج معك ويتصل بك ساعة أو ساعتين طوال الليل، اعلمي يقينا أنه إن فكر في الزواج لن يفكر لحظة واحدة في الارتباط بك، لأنك لعوب، لأنك لعوب، لأنك لست طاهرة ولست صادقة. ويقول من أدراني، والله عندي مآسي، والله عندي مآسي. جاءتني فتاة في كلية الصيدلة ومن أسرة عريقة، وضحك عليها شاب زميلها في السنة الدراسية، وتزوج بها زواجا عرفيا باطلا، وحملت الفتاة، حملت وذهبت إليه وقالت استرني تقدم لأسرتي، فقال لا بالحرف الواحد ايش ضمني انك ما عملتش العملة دي مع زميل غيري. البنت انهارت، قلت حق لك ان تنهاري، من زرع الشوكة فليجن الجراح. فمحال، اقول لك يا ابنتي محال، ان فكر هذا الشاب الذي يهاتفك ويخرج معك ويفعل معك الرذيلة ولا حول ولا قوة الا بالله، او يستمتع بك مجرد استمتاع، محال اذا فكر في الزواج بامرأة تصبح أما لأولاده لتصون عرضه في غيابه، محال أن يفكر في الارتباط بك، لأنه يعلم أنك مارست معه المعصية، وما يدريه أنك لن تمارس المعصية مع غيره، أو لم تمارس المعصية قبله مع غيره. فأنا أحذرك واعلمي بأن هذا الطريق حياته دمار، وآخرته نار، وآخرته نار، إلا من تاب إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فنقول لأولادنا وبناتنا، اتخذ خطوة عملية، ابعد عن مصدر الشهوة. تليفون المحمول اللي في ايدك معاه رقم الفتاة أو عليه رقم الفتاة، امسحه، امسحه إن كنت صادقا مع الله، امسحه إن كنت تريد التوبة إلى الله. لكن طب خليه معاه بس أنا مش هتصل. لا هتتصل، ستتصل في لحظة ضعف، ليلة الشيطان غلبك وأنت في غرفتك وحدك، والشيطان المحمول، أقصد الهاتف المحمول، ما هو الشيطان محمول إن لم يوظف في طاعة الله وفي خيري الدين والدنيا، يصبح شيطانا محمولا مع أي شاب ومع أي بنت. بداخل غرفتك الخاصة في ليلة من الليالي الشيطان غلبك، بتطلب على طول، تتصل بالبنت، ويتجدد ما كان قد أردم وما كان قد مضى. فأنا أنصح أولادي وأنصح بناتي وإخواني وأخواتي، اتخذ القرار برجولة إن كنت صادقا مع الله. وعاوز أحذر أولادنا الذين يتغنون بأنهم يجيدون اللعب بعواطف بنات المسلمين. الولد يقول لك لا فلانة تبسبها لي بس، مش هتاخد في ايدي غلوة يا ولد، عنطرة بن شداد، ها هروم ينتى حبيبي. طب انت نسيت، انت نسيت ان هذا دين لابد ان تقضيه في دنياك قبل اخراك. خلي بالك، اوعى تفتكر انك يعني ابو العريف وانك ولد مقطع السمك كله ديله ومقطع الشباك كلها وانت روميو. لا خلي بالك، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. أوعى تفتكر إنك ولد يعني إيه، واد حريف واد فهلوي لا 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 لا، والله العظيم حتقع، والله العظيم حتقع، وانا بقسم بالله العظيم، اقسم بالله حتفضح، حتفضح. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. اوعى تفتكر اما تقفل الشبابيك وترخي الستائر، لا، سيجعل الله السر علانية ان لم تتب اليه جل وعلا. فانا بنصحك الان، ربك سترك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، اتق الله، استحيي من الله جل وعلا، واعلم بأنه جل وعلا يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. فأنا أحذر نفسي، أحذر إخواني وأخواتي من الشهوات، تجديد التوبة، البعد عن مصدر الشهوة، الصحبة الصالحة. يلا بسرعة، اتخذ القرار برجولة، أخاطب أولادي جميعا وأخاطب بناتي جميعا، اتخذ القرار يا ابنتي بقوة، يا يحيى خذ الكتابة بقوة. يعني إيه؟ البنت اللي ماشية معاك مصاحباك دي وعمالة تؤذك على المعصية وتقولك الولد ده كلميه اطلعي برة، انت هتفضلي طول عمرك فلاحة، تقولك انت هتشتغلي درويشة، الله انت رابع العدوية، اطلعي، مجتمع مفتوح، اعمل اللي انت عاوزاه، والامور الان اصبحت ميسرة وكل شيء اصبح ميسرا واصبح ترقيع اي خطأ ميسرا، ولا اريد ان افصل اكثر من ذلك، اسال الله ان يسترنا ولا حول. هذه اتخذ القرار بان تبتعدي عنها، هذه ستوقعك في معصية في الدنيا وفي جهنم في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت من يؤذك على المعصية ويمنحك هذا الشريط الفاضح وهذه المجلة العارية، اتخذ القرار بقطع العلاقة معه وبقطع صحبته، لأن هذا صاحب سيء يؤذك على المعصية أزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ويأمرك ويقول لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب أكتفي هذا القدر وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على ما تبقى من أسئلة واستفسارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله إلى حين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ويسعدني أن أستقبل مجموعة أخرى من الأسئلة والاستفسارات، وسأشرع إن شاء الله تعالى في الجواب بعد قليل. يعني إن شاء الله تعالى أنا لا أحب أن أترك إخواني وأخواتي كثيرا على الهاتف، وإخواني يطالبوني أن أجيب على الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة، فلا حرج إن شاء الله أن أستقبل مجموعة قليلة من الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكرم الشيخ لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
الشيخ محمد.
نعم.
ازيك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
أنا والله العظيم سعيدة جدا أن كلمت حضرتك.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
والله يا شيخ محمد ربنا اللي يعلم، أنا من ساعة ما سمعتك وربنا هدنا يعني آخر الهداية والله.
الحمد لله اللهم لك.
أنا وأولادي وجوزي الحمد لله.
الحمد لله.
والله العظيم يا شيخ محمد احنا الحمد لله يعني حتى جوزي ما كانش بيصلي من ساعة ما بدأ معك وبيصلي يعني وقت ووقت.
اللهم لك الحمد الله يثبتك.
بس هو في حاجة بس مشكلة عندي اللي هي يعني تعبانة.
نعم.
ان هو يعني ما بيصدقش لازم الواحد يحلف له كتير.
طيب حاضر.
لازم الواحد يحلف له يعني بدل مره كم مره ما بقاش في سد، ولو واحد قال له الحقيقه يعني ما بقاش في سد برضه.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
يعني يعني وفي حاجه انا شفت رؤيه يا شيخ محمد ان حضرتك معايا عند الكعبه وبتقول لي ما تمشيش الا لما الرسول يجي، لان يعني الرسول جاي دلوقتي عشان يشوفك
صلى الله عليه وسلم.
مش عارف يعني انا مش عارفه يعني الرأي.
طيب حاضر ربنا يبشرك بالخير
يعني انا ودعي كده انا واولادي بالهدايه شيخ محمد والنبي. لا اله الا الله.
لا اله الا الله. ربنا يستر.
انا سعيده جدا والله اني كلمت حضرتك، بس في موضوع ثاني انا نفسي اكلمك انت شخصيا فيه. يعني
طيب حاضر يا اختي بعد الحلقه
يعني مش عارفه اكلمك ازاي
بعد الحلقه ان شاء الله. حاضر على نفس الخط
يعني بعد الحلقه شيخ محمد أرجوك يعني بالله عليك.
حاضر إن شاء الله.
لأنه هو موضوع لوحدة تعز عليها جدا وملازمة أكلم حقي.
حاضر.
حاضر شيخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
معلش يعني المتأخرة في المباركة على قناة الرحمة، ربنا يجعلها قناة مباركة إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين.
معلش كان في يعني سؤال لحضرتك بعد إذن حضرتك يعني.
اتفضلي يا اختي.
انا بدعي كتير بصراحه على اللي هم العاصين يعني بس
نعم.
مش كلام ربنا بس بعد ما بقول يا رب ان هديتهم يعني تاخذهم اخذ عزيز مقتدر.
ادعي على مين؟
بدعي على اللي هم يعني بيطوش ربنا سبحانه وتعالى وبيبقوا في معصيه يعني.
على العصاه يعني.
على العصاه ايوه.
اي نعم.
وكمان على حاجه ثانيه معلش يعني بدعي لحضرتك من زمان يعني ساعة ما سمعت الشريط بتاع التحريف في الإنجيل.
أي نعم.
فبقول يا رب برضو لأهل الكتاب ما تهدوش برضو يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فمش عارفة بصراحة الدعاء ده إيه يعني.
طيب حاضر.
ماشي.
طيب حاضر،
وجزاك الله خيرا.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
اشهد الله انه احبك في الله.
احبك الذي احتني فيه، الله يبارك فيك.
والله يا شيخنا كان عندي سؤال كنت سألت فيه قبل كده بس ما خدتش رد فيه يقين برضو من الشيخ محمد الزغبي جزاه الله خيرا. كان فيه بالنسبة للحوم المستوردة، فكنت عايز بس يعني رد يكون يعني واضح، عشان برضو هو رد عليا رد كده ما كانش واضح قوي بخصوص الاكل اللحوم المستوردة.
طيب
فهل هي دلوقتي لما انا اكل اللحمه المستورده دي من اي بلد اللي هي المعروفه
خلاص
بلد
ان شاء الله
الكتاب
سأفصل،
هل فيها حرام؟
سأفصل.
ولو انا بطلتها هل على سبيل الشيء من الورع، فهل ده يبقى يعني كويس، ولا اخد عليه حسنات، ولا ما ابقى عملت زي بني اسرائيل لما حرم عليا ما احله الله ليا؟
سأبين لك الجواب ان شاء الله.
زائد طبعا ان في المحل ليا مطعم، في المطعم ده بيبيع برضو سندوتشات لحوم مستورده وكبده وسجق والحاجات من دي.
حاضر.
فهل انا لو بطلت الاكل ده المفروض ان انا ما اجروش للراجل ده تاني، ولا اجره له برضو ويبقى يعني الرزق منه حلال ان شاء الله؟
طيب حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. طب اعتذر لاخواني واخواتي للاجابة على يعني ارجو الله ان يوفقني الاجابة على كل هذه الاسئلة الليلة. اعود الى الاسئلة مرة اخرى. الاخت التي سألت عن الختان بالنسبة للبنات، والجواب لا ينبغي لرجل من أهل العلم والفضل أن يقول بأن الختان لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو من إخواننا وأخواتنا أن يراجعوا أي كتاب من كتب الفقه لعلمائنا وأئمتنا ليجدوا بابا مستقلا للختان. ويكفي أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان أي ختان الرجل، الختان أي ختان المرأة، فقد وجب الغسل. والمسألة فيها تفصيل لأهل علم، منهم من يراه واجبا ومنهم من يراه سنة، والجمهور على أن الختان للبنات سنة. وأنا أقول وأدين لله تبارك وتعالى بأن تحقيق مناط هذا الحكم أو تحقيق مناط هذا الدليل يؤكده أو يبينه الطبيبة المسلمة. بمعنى أن تعرض الأخت الفاضلة ابنتها أو بناتها على الطبيبة المسلمة، فقد تقرر الطبيبة المسلمة أن البنت ليست في حاجة إلى الختان، خلاص ليست في حاجة، لأنها لو ختنتها في هذه الحالة التي لا تحتاج فيها إلى الختان ربما تفسد حياتها الزوجية بعد ذلك. أما إن قررت الطبيبة بأن هذا الجزء زائد وتحتاج هذه البنت إلى ختان بلا إفراط أو تفريط، فهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يقال يعني بخلاف هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليس معنى ذلك أيضا، حين أقول تقرر ذلك الطبيبة المسلمة، ليس معنى ذلك أنني أقول بأن الطب يحكم على الشرع، لا 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 يقول ذلك أحد من أهل العلم، وإنما أقول هذا تحقيق لمناط الدليل الشرعي، هذا تحقيق لمناط الدليل الشرعي، هذا دليل، لكن أنا أريد أن أحقق مناط الدليل. فمن الذي يؤكد لي؟ الطبيبة مسلمة. قد تحتاج هذه البنت إلى الختان وقد لا تحتاج الأخرى إلى الختان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا. وليس من حق أي جهة غربية أو شرقية أن تتكلم في مثل هذه المسألة الخاصة جدا بالنسبة لبناتنا وبنات المسلمين. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق والسنة ردا جميلا. السؤال الآخر، الأخت تقول بأن القرآن الكريم ذكر قصة نبي الله موسى كاملة وذكر قصة نبي الله يوسف كاملة من البداية إلى النهاية، ثم تقول بأنها ترى أن القرآن الكريم لم يذكر قصة نبي الله عيسى كاملة. وأنا أقول بالعكس، بل لقد فصل القرآن الكريم قصة نبي الله عيسى تفصيلا دقيقا بديعا من أول لحظة، يعني من أول لحظة الحمل لمريم عليها السلام، وقد ذكر القرآن هذا الأمر بالتفصيل. فعلى الأخت أن تقرأ بفضل الله تبارك وتعالى صدر سورة مريم، وأن تقرأ تفسير أقوال أهل العلم لهذه الكلمات حتى تستوعب المعاني. وعليها أن تقرأ بعد ذلك آيات أخرى. يا حبذا لو قرأت آيات آل عمران، لو قرأت آيات سورة المائدة إلى غير ذلك من الآيات، فلقد فصل القرآن تفصيلا في ميلاد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل وفي رفع عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل وفي الحوار الذي سيدور بينه وبين ربه تبارك وتعالى يوم القيامة، يعني إلى آخر هذه الجزئيات. لكن الأخت فقط تريد أن تقف على تفسير هذه الآيات لتقف على المعنى كاملا شاملا، وقد فصلت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. في يعني أنا أذكر أنني فسرت سورة مريم في 49 جمعة، في 49 خطبة، والأشرطة موجودة بفضل الله تبارك وتعالى. ربما لو رجعت أختنا الفاضلة لعلمت أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصة عيسى مفصلة على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لكن الأخت تحتاج إلى أن تعود إلى أقوال المفسرين من أهل العلم. وإن شاء الله تعالى في التفسير سنذكر قصة نبي الله عيسى مفصلة مع سائر إخوانه من النبيين والمرسلين. الأخت الفاضلة اتصلت من الخارج، خارج مصر، قالت بأنها يعني حين تسمع العلماء تبكي وتحزن، وحتى أنها تكاد يعني تريد أن تضرب نفسها لما بدر منها قبل ذلك، وهذا شعور نبيل طيب، لكن لا أصل إلى حد الضرب، وإنما إذا سمعت الأخت الفاضلة الكلام عن الله وسمعت عن رسول الله وبكت عينها ورق قلبها، فأبشرها فهذه صورة من أرق صور التوبة إلى الله، لأن الندم هو ركن التوبة الأعظم. الندم هو ركن التوبة الأعظم، فإن سمعت عن الله ودمعت عينها ورق قلبها واقشعر جلدها وندمت على ما مضى فهذه توبة صادقة إن شاء الله تعالى، فلترفع أكف الضراعة في هذه الساعة وفي هذا الحال، لأن هذه اللحظات من لحظات قبول الدعاء، من لحظات إجابة الدعاء، حين تدمع عينك ويقشعر بدنك ويخشع قلبك، هذه اللحظات من إجابة، من اللحظات التي يستجاب فيها الدعاء، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعلى الأخت أن تعاهد ربها في هذه اللحظات على عمل الصالحات وعلى ترك الذنوب والمعاصي والسيئات، لكن لا يصل الأمر إلى حد المعاقبة البدنية، لأن الله تبارك وتعالى قد رفع ذلك بفضل الله عنا، وكان موجودا في بني إسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها وأن يثبت قلبها على الحق، وأن يتوب علينا وعليها، وأن يزيدها توفيقا وإيمانا ورقة، إنه على كل شيء قدير. الأخت تسأل عن ركعتين قبل العصر أو عن 4 ركعات قبل العصر، هل تصلي 4 مرة واحدة كصلاة الظهر أم تصلي ركعتين ركعتين؟ والسنة أن تصلي الأخت ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين وتسلم. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم النوافل القبلية أو سنة العصر القبلية أو سنة الظهر القبلية 4 مرة واحدة كصلاة الظهر أبدا، بل كان يصلي مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ويسلم. فعلى الأخت الفاضلة أن تصلي ركعتين وتسلم، وأن تصلي ركعتين وتسلم. والظهر له 6 ركعات مؤكدة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، أو إن لم تستطع أن تصلي ركعتين قبل الظهر وأن تصلي 4 ركعات بعد الظهر لا حرج عليها، ركعتان قبل الصبح و6 ركعات مع الظهر كده 8، وركعتان بعد المغرب كده 10، وركعتان بعد المغرب وركعتان الصبح و6 ركعات يبقى كده 8، وركعتين المغرب والركعات بقى ركعتين بعد العشاء. هذه السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوتر يبدأ من ركعة وينتهي ب11 ركعة أو 13 ركعة كما يقول عبد الله بن عمر، وكما تقول عائشة ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره، أي في الليل، عن 11 ركعة، وابن عمر قال عن 13 ركعة. فلا حرج إن شاء الله تعالى أن تصلي الأخت ركعة أو أن تصلي 5، لكن في صلاة الليل يجوز أن تصلي ركعة واحدة، ويجوز أن تصلي 3 ركعات بتشهد واحد، ويجوز أن تصلي 5 ركعات بتشهد واحد. 3 ركعات بتشهد واحد يعني إيه؟ يعني 3 ركعات مرة واحدة والتشهد مرة واحدة في آخر 3 ركعات، مش ركعتين في النص وركعتين وتصلي تقرأ التشهد وبعد ذلك تقوم لركعة وتأتي بالتشهد كاملا كصلاة المغرب، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نشبه صلاة المغرب بصلاة الوتر، نهى عن تشبيه صلاة المغرب بصلاة الوتر. لكن لا حرج أن تصلي ثلاثا بتشهد واحد، أو أن تصلي خمسا بتشهد واحد، أو أن تصلي سبعا بتشهد واحد. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الحمام، ما دامت الأخت لا تعرف مصدر هذا الحمام فالأولى أن تطيره، الأولى أن تطيره، لا ينبغي أن تحبسه في برجها أو في قفصها، لا لا ينبغي. هي تعلم حمامها وتعلم الحمام الدخيل، فعليها أن تطيره وهو سيعود إلى مكانه وسيرجع إلى مكانه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لا تتساهل في أن هذا الحمام أتى إليها من أماكن لا تعرفها ثم تحل لنفسها أن تذبحه وأن تنتفع به وأن تأكله، لا، بل على هذه الأخت الفاضلة أن تتقي الله وأن تتورع وأن تطير هذا الحمام وسيعود هو إلى مكانه، حتى ولو لم يعد إلى مكانه فلا تتحمل هي الإثم أمام الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يرزقنا لكم الحلال والورع، إنه لذلك والقادر عليه. متزوجة، أخت متزوجة على 3 سنين، وكل يعني إلى الآن بتبتلى بأن يموت أولادها. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة، في هذه الساعة، وأرجو الله أن يجعلها ساعة إجابة، أن يرزقها الذرية الصالحة. والمناسبة اتصلت بي أخت فاضلة بالأمس بعد انتهاء من حلقة التفسير، بل بالليل، يعني بالليل متأخر، من سوريا. أسأل الله أن يسترها، وأرجو الله أن تكون يعني الآن متابعة لحلقة الفتاوى. وقالت لي بأن بعض علمائنا وبعض مشايخنا في سوريا يعني ينكرون على محمد حسان ويقولون ليه الشيخ بيرفع صبعه إلى السماء إذا أراد أن يتحدث عن الله تبارك وتعالى، وإذا أراد يدعو الله عز وجل رفع رأسه. قال يعني هذا تحييز لذات الله تبارك وتعالى. فقلنا لأختنا الفاضلة وأقول لمشايخنا وعلمائنا الأفاضل بأن هذا معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعتقد الصحابة رضي الله عنهم، ومعتقد سلفنا الصالح الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة بالاستثناء، وعلى رأسهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري والحسن البصري وغيرهم وغيرهم وغيرهم، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى في السماء مستو على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله. قال جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فالآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما سأل الجارية وقال لها أين الله، قالت في السماء، هكذا يسألها النبي سؤالا مباشرا، والحديث في أعلى درجات الصحة. أين الله، قالت في السماء. قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله. قال النبي لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا معتقد النبي ومعتقد الصحابة ومعتقد سلفنا الصالح ومعتقد أئمتنا وعلمائنا المهديين السائرين على الدرب، أن الله جل وعلا في السماء مستو على عرشه بلا تحييز ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا مثل له. فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله تبارك وتعالى. نحن لا نحيز الذات جل جلال ربي. ولذلك قلت لأختنا بعيدا عن الأدلة القرآنية والنبوية، اسألي أي مخلوق على وجه الأرض إن وقعت به شدة ووقع به ضيق ووقع به كرب وأراد أن يرفع أو أن يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه كربه وأن يكشف عنه همه، هل يتجه برأسه إلى الأرض ليناجي ربه؟ حاشا وكلا، وإنما يتجه إلى السماء. وشاء ربي تبارك وتعالى أن يجعل هذا فطرة في قلوب وعقول آبائنا وأمهاتنا من العجائز ممن لم يسمعوا عن الله ولا عن رسوله. فكأن الإنسان قد فطر إذا أراد أن يناجي ربه وأن يدعو ربه أن يرفع رأسه إلى السماء، لأن ربه تبارك وتعالى في السماء مستو على عرشه بما يليق بكماله وجلاله جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل. هذه جاءت يعني عارضة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا التقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فأنا أقول لأختنا الفاضلة أسأل الله أن يجعلها ساعة إجابة وأن يرزقها الذرية الصالحة وأن يرزق من حرم من الذرية نعمة الذرية، إنه على كل شيء قدير، ومن لم يقدر الله له ذلك فأسأل الله أن يرزقه الرضا وأن ينزل على قلبه برد السكينة والصبر، إنه على كل شيء قدير. أقول لهذه الأخت الفاضلة اعلم يقينا بأن الولد بأن الأولاد هبة من الله سبحانه، والله جل وعلا قل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذا تقدير العزيز العليم. وكثير من إخواننا ربما يعترض حتى ولو لم يذكر ذلك بلسانه لكن بقلبه، ووالله لو علم الغيب لرضي بما اختاره له ربه تبارك وتعالى وقدره. وما أجمل قول الخضر عليه السلام لنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حين أنكر عليه قتله لهذا الغلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا فضل الله جل وعلا. فلو علمت الغيب لاخترت ما لرضيت ما اختاره الله لك، لرضيت ما قدره الله عز وجل لك. لكن أنا لا أمنع أن ترفع الأخت أكف الضراعة إلى الله وأن تسأله الولد الصالح والذرية الصالحة، فلها سلف. فلقد سأل الذرية الصالحة الأنبياء والمرسلون، سأل إبراهيم ربه أن يهبه ذرية صالحة، وسأل زكريا ربه أن يهبه ذرية صالحة، فلا حرج عليك في ذلك، هذا منهج الأنبياء والمرسلين. لكن إن لم يقدر الله تبارك وتعالى فاعلم يقينا أن اختيار الله عز وجل لك هو السعادة وهو النجاة، وسل الله تبارك وتعالى أن يرضيك. ثم أنا أنصحها بنصيحتين. الأولى أن تحرص على رقية نفسها رقية شرعية، فربما يكون هذا السقط المتكرر ركضة من ركضات الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فعلى الأخت أن ترقي نفسها بالرقية الشرعية الفاتحة، ولا حرج إن زادت آية الكرسي وآخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقل هو الله أحد، والفلق قل أعوذ برب الفلق، والناس قل أعوذ برب الناس، ارق نفسك. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تقرأ آيات الرقية على ماء وأن تغتسل هذا الأخت بهذا الماء بعيدا عن دورات المياه، اغتسلي بهذا الماء أو اقرأي على الماء واشربي أو ارقي نفسك فقط. كل هذا ثابت إن شاء الله ووارد عن بعض أهل العلم. أما الرقية الشرعية فثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها تكون ركضة من ركضات أي من ضربات الشيطان. فحافظي على الرقية الشرعية، ثم داومي على الاستغفار، لأن الاستغفار سبب من أسباب الذرية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم احرصي على دعوة النبي الله زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما دمت قد بذلت الأسباب الطبية، ما دمت قد أخذت بالأسباب الطبية. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، وأرجو أن تكون ساعة إجابة، أن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يتم عليك حملك، وأن يرزقك الأولاد الصالحين، إنه على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، الأخت سألت عن وفاة أخيها سن 29 سنة بسبب الإدمان، ولكنها تقول بأنه كان نتيجة إهمال التربية أو نتيجة إهمال الأسرة له. كل ما أملكه أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. وأقول لأختنا الفاضلة أكثر له من الدعاء، أكثري له من الدعاء، أن من مات بهذه الحالة فلا شك ولا ريب أنه في أمس الحاجة إلى دعاء إخوانه وفي أمس الحاجة إلى رحمة الله. لكني لا أتألى على الله جل وعلا، فقد يكون بين العبد وبين ربه مكفرات وحسنات وسيئات تمحى، مكفرات للسيئات، وقد يكون بين العبد وبين ربه حسنات ترفع العبد بها، فهناك مكفرات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. يعني من المكفرات عناء الموت، سكرات والكروبات والآلام، هذه من المكفرات للذنوب، لا إله إلا الله. أيضا من المكفرات صلاة الجنازة، شفاعة هؤلاء المسلمين في هذا المتوفى، أيضا يكفر الله عز وجل بها سيئات الميت، مكفرات كثيرة تكون بين العبد وبين ربي لا أعلمها إلا ربي سبحانه وتعالى. فأنا أنصح هذه الأخت وأنصح أسرة هذا الأخ أن يكثروا له من الدعاء والصدقة الجارية والاستغفار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما مسألة دفن الأطفال مع الأموات، يعني يعتقد كثير من أبائنا وأمهاتنا أن هذا الأمر يخفف العذاب عن إنسان هو مستحق للعذاب أصلا، وهذا ليس صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى قل ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل ربما يوضع الاثنان في قبر واحد ويكون هذا في نعيم ويكون هذا في عذاب، ولا يشعر واحد منهما بالآخر، وهذا أمر واقع في دنيانا. فقد ينام الرجلان في فراش واحد، يستيقظ الأول وعليه آثار النعيم بادية، بل وربما يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وعليه آثار النعيم على وجهه، ويستيقظ الآخر وعليه آثار العذاب بادية، يقول كابوس كان هيخنقني، كنت بموت، كنت بحتضر، وآثار العذاب بادية عليه. استيقظ الرجلان وكان في فراش واحد، لم يشعر أحدهما بما كان فيه الآخر من نعيم أو من عذاب أو جحيم. فهذا أمر يقع في الدنيا، وما يقع في البرزخ أعجب وأعجب وأعجب. فإذا دفن إنسان صالح مع إنسان يستحق العذاب أصلا فلا ينبغي أن يظن أحد أن دفن هذا معه ربما يرفع عنه العذاب. الله تبارك وتعالى قل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالأمر متروك لفضل الله ولرحمة الله، والله تبارك وتعالى حنان منان رحمن رحيم. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يختم لي ولكم بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل وتقول بأنه يعني لا يصدقها زوجها إلا إذا حلفت له، لا يصدقها زوجها إلا إذا حلفت له. يعني أنصح الأخ الكريم ألا يضطر امرأته إلى الحلف، ألا يضطر امرأته إلى الحلف، لأن الحلف بالله تبارك وتعالى إن كان لغوا فلا شيء فيه ولا كفارة له، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إن كان اليمين معقدا مغلظا مشددا ولم يكن صحيحا، فعلى صاحب اليمين أن يكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام 3 أيام لمن عجز عن الإطعام أو الكسوة. فأنا أقول لأخينا الكريم لا ينبغي أن يضطر الرجل امرأته إلى أن تحلف له على كل شيء. طبختي؟ أيوة بجد، أيوة والله طبختي، والله يا عم طبخت خلاص، طب ليه المسألة؟ فلا ينبغي أن نستخدم لفظ الجلالة واليمينة في هذه المسائل، وإنما ينبغي أن نجل لفظ الجلالة وأن نعي قدر هذا اليمين، لأن هذا من باب تعظيم الشعائر، والله تعالى يقول ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن اضطرت الأخت أن تحلف له من أجل أن يصدقها في أمر ما فلا إثم عليه ولا حرج ما دامت صادقة في يمينها، والله تعالى أعلم. طيب رأيت، نسأل الله أن يجمعنا إن شاء الله في بيت الله الحرام، إنه ولي ذلك القدر على الأخت. قل رأيتك عند الكعبة وأنت تقول لي ما تمشيش عشان الرسول جاي، أسأل الله أن يجمعنا وإياك وإخواني وأخواتي مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى لك إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعلك من أهل التوحيد وأن يكتب لك حجة لبيت الحرام. الأخت تقول بأنها بتدعو على العصاة وعلى أهل الكتاب، وتقول يعني إذا لم تقدر لهم لدا فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا ينبغي أن ندعو على العصاة، وإنما ندعو للعصاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل له ادعو الله على المشركين، عاوز شبابنا وإخواننا وفرقوا بين الدعاء على الإطلاق وبين الدعاء على التخصيص أو على التعيين، قالوا ادعو الله على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وحين قيل له ادعو الله على دوس، كفر الدوس، ادعو الله عليه، فرفع النبي يده فقال الناس هلك الدوس، لأنه لو دعا عليه الصلاة والسلام هلك الدوس. وإذ به صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، دعاء لقبيلة معينة، اللهم اهد دوسا وأت بهم. طيب جاء أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله لأمي، وكانت مشركة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة وقال اللهم اهد أم أبي هريرة وأت بها، فهدى الله عز وجل قلبها للإسلام والإيمان. إذن الدعاء العام العام المطلق بالإبادة هذا أمر مخالف، نعم مخالف لسنة الله الكونية القدرية، لكن لا حرج أن تدعو على طائفة بعينها من أهل الشرك والكفر، لا حرج. فلقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت يدعو الله على أقوام بأعيانهم بأسمائهم، على قبائل بأعيانها، قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان. هذه قبائل قتلت القراء 70 قارئا من حفظة كتاب الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هؤلاء القرآن الكريم، فقتلوهم جميعا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قام يقنت شهرا كاملا ويدعو الله عليهم، اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، ويدعو ربه تبارك وتعالى على أناس معينين، على أشخاص معينين، فهذا ثابت. أما الدعاء العام لن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مخالف، يشاء ربي تبارك وتعالى وقدر أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أما دعوة نبي الله نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فهذا لأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وسلك كل سبل الدعوة مع هؤلاء بأعيانهم، لم يترك سبيلا إلا وسلك. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، إلى آخر الآيات. فحين علم أن هؤلاء يعني لا أمل فيهم من وجهة نظره كعبد لله تبارك وتعالى دعا ربه بهذا الدعاء، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فعلى المسلم أن يدعو الله على قبائل بأعيانها أو على فئات بأعيانهم أو بأسمائهم أو يعني أسمائهم أو بأسماء قبائلهم، ولا ينبغي أن يكون الدعاء عاما لأن هذا مخالف للأمر الكون القدري ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهجه وحاله، ولا حرج أن تدعو على من ظلمك سواء كان من الكافرين أو من المسلمين، لا حرج أن تدعو على من ظلمك وعلى من أساء إليك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. أما الدعاء على أهل المعصية فهذا مخالف، بل ندعو الله لأهل المعصية، ندعو الله أن يهديهم، وندعو الله أن يتوب عليهم، وندعو الله أن يحفظنا من الوقوع في المعصية التي وقع فيها هؤلاء. هذا هو الدين، وهذا هو منهج الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وسلم. في الوقت الذي نبغض فيه المعصية، لا نحب المعصية التي عليها العصاة أبدا، بل نبغض المعصية وقلوبنا تتفطر لوقوع إخواننا في المعصية، وندعو الله عز وجل لهم بالهداية، وندعو الله عز وجل لهم بالهداية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا لكم بالإيمان، إنه على كل شيء قدير. أكل اللحوم المستوردة، اللحوم المستوردة نوعان، إن كانت أخي الحبيب اللحوم المستوردة بأشكالها وأنواعها قد جاءت من بلد ملحد أو غير إسلامي، أو من بلد من غير بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذا جاء اللحم المستورد من بلد ملحد لا يؤمن بالله وليس أهله من أهل الكتاب، فأكل هذا اللحم حرام باتفاق علمائنا، لأن هذا اللحم لا يذكى، لا يذكى ولا يذكر اسم، ولا يذكرون اسم الله عليه، هذا لحم محرم، سواء كنت تأكله أنت أو تبيعه في مطعمك من خلال السندوتشات إلى غير ذلك. لا تستخدم هذا اللحم المستورد إن جاء من بلد ملحد أو بلد ليس من أهل الكتاب، أي لا يدين أهله بدين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم لا يذكون اللحم ولا يذبحونه ذبحا شرعيا. أما إن جاء اللحم المستورد من بلد غير مسلم أهله أهل كتاب من اليهود والنصارى فسم الله أنت وكل، وهذا اللحم حلال بنص القرآن وبنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتسع الوقت لذكر الأدلة والتفصيل، وكنت قد فصلت المسألة قبل ذلك. أما إن كان اللحم المستورد من بلد مسلم فسم الله وكل ولا شيء ولا حرج عليك، والله تعالى أعلم. طيب معاد أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح تبدأ بعد صلاة الصبح مباشرة، وأذكار المساء يعني أقوال لأهل العلم، منهم من قال بعد العصر ومنهم من قال قبل الغروب، وهذا هو أنسب الأوقات وأفضلها، قبل الغروب، قبل الغروب، وهذا هو الدليل، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقبل طلوع الشمس وقت أذكار الصباح، وقبل غروب الشمس وقت أذكار المساء. ولو جلست بعد العصر وشغلت بأذكار المساء فأرجو الله أن تكون قد أصبت كذلك، لكن أفضل وقت أفضل وقت لأذكار المساء هو قبل غروب الشمس، أي قبل المغرب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم من الذاكرين. معنى التسبيح في قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، التسبيح سبحان الله والحمد لله، هذه أفضل صيغ التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجدت قطعة من الذهب في الشارع، ماذا أصنع؟ هذه التي تعرف باللقطة، واللقطة تعرف عاما كاملا، تعرف عاما كاملا، يعني على الأخت الفضلة أن تعرف بهذه القطعة الذهبية لمدة عام، فإن جاء صاحب هذه القطعة الذهبية فعليها أن تعطيها هذه القطعة إن تعرفت عليها وكانت لها حقا. أما إن مضى عام ولم تجد صاحبة أو صاحب هذه القطعة الذهبية فهي مخيرة بين أمرين، بين أن تستثمر أو أن تنتفع بهذه القطعة الذهبية ولا حرج عليها في ذلك وهذا رزق ساقه الله تبارك وتعالى إليها، أو أن تتصدق بها وأن يكون أجر هذه الصدقة لصاحب هذه القطعة الذهبية، وأرجو الله في هذه الحالة ألا يحرمها الأجر هي الأخرى كاملا، إنه على كل شيء قدير. الأخت تسأل بأنها منعت العمرة هي ووالدها، فتقول يعني هل هذا عدم قبول أم أن الله عز وجل قد قبل منهم العمرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دامت الأخت والوالد قد عقد النية بفضل الله واتخذ الخطوات العملية على ذلك ولم يقدر الله لتشابه الأسماء مع والدها، فأرجو الله أرجو الله أن يكتب لهم الأجر كاملة، فنية المرء خير من عمله. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راح، وإن يسر الله عز وجل لهما بعد ذلك فعليهما أن يؤدي العمرة مرة أخرى. لكن لا أستطيع أن أقول أبدا بأن هذا عدم قبول، وأبشرها وأبشرها بدليل قوي جدا ليطمئن قلبها وليطمئن قلب والدها أن هذا ليس من أسباب عدم القبول إن شاء الله أبدا. أبشرها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أطمئنها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد منع من البيت في عمرة الحديبية، منع النبي من أداء العمرة ورد النبي إلى المدينة مرة أخرى وقد جاء بملابس الإحرام، فهل يستطيع أحد أن يقول بأن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على عدم القبول؟ حاشا وكلا حاشا وكلا، فلا ينبغي أبدا أن تيأس الأخت وأن تقنط، وإنما أرجو الله أن يعطيها الأجر كاملا هي ووالدها وهو على كل شيء قدير. تقول بأن والدها يريد أن يأخذ قرضا، لا أنصح بذلك، لأن القرض نوعان، قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، والقرضان من الربا المحرم كما أفتى بذلك علماؤنا في المجامع الفقهية. الأخت تقول بأن يعني حواجبها كثيفة جدا وهي تريد أن تقص الأطراف لتعود حواجبها إلى الطبيعي، إلى الوضع الطبيعي، أرجو أن يكون ذلك كذلك، أرجو أن يكون ذلك كذلك، فإن كان الأمر بالفعل يعني قد زاد عن الحد الطبيعي وفيه نوع من الأذى بالفعل لنظر الأخت أو لبصرها، فأرجو الله عز وجل ألا تكون آثمة ويضبط الأمر تقواها، يضبط الأمر تقواها. أما النتف الحواجب فهذه كبيرة من الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، لعن النامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن والواشمة والمستوشمة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فإن كان النمص، والأخت تعرف معنى النمص وترقيق الحاجب وتخفيف الحاجب، إن كان كذلك فهذه تعرض نفسها للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان الأمر كما تقول بأنه في إذاء حقيقي حقيقي، وبأن الأمر خارج عن أصل الخلقة التي خلق الله عز وجل عليها الأنثى وخلق عليها المرأة، فأرجو الله في هذه الحالة ألا تكون آثمة، ويضبط فعلها تقواها لربها سبحانه وتعالى. أسأل أن يسترها في الدنيا والآخرة. طيب بسرعة كذا، معي ابني، الأخت بتقول ربنا افتكره، هذا من الخطأ الشائع عند بعض إخواننا وأخواتنا، أقول لك ربنا افتكر فلان. يا أخي الله جل وعلا قل في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، ربك جل وعلا لا ينسى، ولا ينبغي أن نستخدم هذه اللفظة أبدا مع ربنا تبارك وتعالى، لأنها من الأخطاء الشائعة على ألسنة بعض أحبابنا وأخواتنا. لكن تقول بأنه كان طفل، هذا طفل صغير سن 12 سنة، يعني لم يبلغ إلى سن التكليف بعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجعله فرطا لكما على الحوض إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. والدي، الأخت تقول والدتي توفيت منذ 8 شهر، منذ شهر سنها 68 سنة، أفطرت يومين في رمضان بسبب الجماع. طيب أقول للأخت الفاضلة وللبنت البرة، إن كانت تعلم أن أمها يعني أكرهت على هذا الأمر، يعني أكرهها الزوج على الجماع، فلا عليها إلا أن تصوم اليومين وقد فعلت. أما إن كانت راغبة كرغبة الزوج فعليها القضاء والكفارة، وعلى الأخت يعني أن تتحرى إن كانت تستطيع، وإلا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها، ولو صامت عنها فلا إثم عليها. أما الصلاة فلا، أما الصلاة فلا، وهذا هو الراجح. لا يجوز أن نصلي على عن المتوفى، لا يجوز أن نصلي عن من مات، لكن نصلي على من مات، أنما نصلي عنه لا، لكن يجوز أن نصوم عنه، يجوز أن نحج عنه، يجوز أن تعتمري عنها، يجوز أن تقدمي لها صدقة جارية، يجوز أن تستغفر الله لها، أكثر لها من الدعاء، كل هذا جائز أن تقدمه البنت الفاضلة إلى أمها التي توفيت، وهذا من برها بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأحمد الله أنني قد وفقت الليلة في الإجابة على كل الأسئلة التي عرضت علي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والصواب والإخلاص والتوفيق. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في يوم الفتاوى في يوم الاثنين، ابتداء من الساعة 7:45 مساء إلى 9:45 مساء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.